إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدى ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وبعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، اللهم إنا نسألك في مقامنا هذا ألا تجعل مصيبتنا في ديننا، وإن أردت فتنة بعبادك فاقبضنا إليك غير خزايا ولا مفتونين ولا مغيرين ولا مبدلين، واجعل خير ثمرة نخرج بها من دنيانا هو الصلاح والعمل الصالح، وأن تخرجنا منها مؤمنين. عباد الله، يأمرنا الله تبارك وتعالى في آية جامعة من كتابه الكريم العظيم، هذه الآية لابد لكل عبد أن يتدبرها دوما، لأن هذه الآية فيها الأمر بما يحبه الله عز وجل لعباده وما يترتب عليه صلاحهم في الدنيا للآخرة، وفيه تحذير من مغبة عدم الاستجابة لما أمر الله به كأمر جامع يحيا به العبد حياة طيبة في الدنيا والآخرة. يقول عز من قائل سبحانه: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. هذه الآية قلت كلماتها وعظمت معانيها، وهذا شأن القرآن، لأن القرآن أبدع البلاغ، لأن القرآن ملك الكلام، لأنه كلام الملك جل في علاه. نداء للمؤمنين، يقول: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله الذي آمنتم به، والخطاب للمؤمنين لأنه خطاب يترتب على ما استقر من أصول الإيمان في القلب. لا يستجيب لله من لا يؤمن به، لا يستجيب لله من لا يعرف لله قدر. وأنا دائما أذكر نفسي وإياكم بأن الفارق الحقيقي والفاصل الدقيق بين المؤمنين ودونهم، بين المؤمنين وغيرهم، بين المؤمنين وضدهم، هو تقدير الله عز وجل، حيث قال عز من قائل واصفا الضد: وما قدر الله حق قدره، والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، والسماوات مطويات بيمينه، وما قدر الله حق قدره. هذا هو سر فشلهم، سر ضياعهم، سر أنهم ظنوا أنهم على شيء. كل من كان ضد الإيمان، كل من انتظم على الكفران، لابد أن تعلم أن سر ذلك هو عدم تقدير الله حق قدره. وما قدر الله حق قدره، ولم يقل وما قدر الله، إنما قال وما قدر الله حق قدره إذ أدنى ما عبد على الأرض إلا ويقدر الله قدرا. لكن القدر الذي لا يكون حق قدر الله لا ينفع في الإيمان، إذ أن الإيمان هو أن تنزل الله منزلته بحيث تفرده بها فيكون ذلك حق قدره. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن آمنتم به، استجيبوا لمن تؤمنوا بأنه الإله والرب، الرب الذي خلقكم والإله الذي له عليكم حق بما أنه أوجدكم وبما أنه هو الرب وحده، والرب وحده لابد أن يكون إله وحده. استجيبوا للإله، استجيبوا لمن له الأمر، استجيبوا لمن أوجدكم من عدم، استجيبوا لمن يملك أمركم، استجيبوا لمن يمهل ولا يهمل، استجيبوا لمن بيده الأمر، استجيبوا لمن بيده النفع والضر والموت والحياة والنشور، استجيبوا لمن بيده مقادير الأمور لأنه الملك، استجيبوا لمن يملك مقاديركم ويملك مصابكم ويملك قدركم وأمركم وللرسول المبلغ. استجيبوا لله بما أمر في كلامه أمرا مباشرا، فإن كل ما في القرآن كلام الله حق، تكلم به على الحقيقة، تكلم به على الحقيقة، على ما هو موجود في كتابه، كل ما في كتاب الله هو كلام الله على الحقيقة، تكلم به بحرف وصوت سبحانه وتعالى، وسمعته الملائكة معشر الجنان معشر السماوات منه سبحانه وتعالى، وكان يلقي بالقول فيسمعه جبريل ويسمعه الملائكة إلى تفاصيل ليس هذا محلها. استجيبوا لله فيما أمر، واستجيبوا للرسول فيما خبر، حتى تعلم، حتى تستقيموا على ماذا؟ حتى تكونوا أحياء، لأن العبد بغير دين لا حياة له، العبد بغير دين لا حياة له، إذ أن الحياة حياة القلوب. كم من أبدان حيت وتمتعت ولكن وصفها كان يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام. طب وماله؟ وماله لما الواحد يأكل ويتقلب زي ما تأكل الأنعام؟ مش بشرط أن يكون بطريقتهم ولا على شكلهم، الفارق والنار مثوى لهم، الفارق والنار مثوى لهم. الأنعام لا مسوى لها في النار، لكن كل جسد تنعم كما تتنعم الأنعام دون أن يحيى القلب فهو يأكلون ويتمتعون كما تأكل الأنعام والنار مثوى لهم. لابد أن نعلم حقيقة تقررها الآية وقد بثت في القرآن في غير ما موضع، وهي أن الحياة حياة القلوب، حيث قال عز من قائل استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، ويقول عز من قائل أو من كان ميتا، ميتا يعني في القبور؟ لا، ميتا يعني قلبه ميت، قلبه بلا إيمان، والجسد يأكل كما تأكل الأنعام، الجسد يتنعم كما تتنعم الأنعام. وأنت تعلم أنك لو أتيت لحمار أو لبغل أو لما شابه، لو أتيت له بكباب، لو أتيت له بطعام مطهو بدجاج، ما اشتمه ما قربه، ويكون ألذ ما له هو أن تأتي له بالبرسيم أو تأتي له بالتبن أو تأتي له بالطعام الذي يأكله، هذا هو لذته. إذن لكل بدن لذة، فهناك من الأبدان ما يتلذذ بذلك من الأنعام، وهناك من الأنعام أيضا ما يتلذذ بالجيف وما يتلذذ بفضلات الطعام، وهذه هي طعامه، ولو أتيت له بغير ذلك ما أكله. كذلك الدابة الآدمية إذا فقدت حياة القلب صارت دابة وصارت من الأنعام أو كالأنعام، لا تصير من الأنعام، لو صارت من الأنعام لنجت، ولكن تصير كالأنعام يأكلون ويتمتعون كما والكاف للتشبيه. وما هنا موصولة يعني كالذي تحياه وكالذي تأكله وكالذي تتقلب فيه الأنعام. فإذا كان من الأنعام ما لا يتلذذ إلا بالبرسيم فالآدمي بغير قلب لا يتلذذ بالبرسيم ولا يستطيع أن يأكله، يتلذذ بالدواجن، يتلذذ باللحم والفاكهة. المهم أنه في النهاية هو يتلذذ كما يتلذذ البهيم، ويتقلب ببدنه ويحيي بدنه ويسمن بدنه ولكن مع موات قلبه. فالموت في القرآن فيما يتعلق بالحياة الإيمانية، والحياة هي ما يتعلق بالقلب. أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وليس المعنى أنكم في القبور فتستجيبوا لأمر تخرج به من القبور، ولكن أنتم قبور تمشي على الأرض إن كنتم بلا إيمان. فما شبه العبد إذا مات قلبه إلا كما كصندوق الميت. ألا ترى أن صندوق الميت شكله ونظمه وقد يغطونه بغطاء ملون ومزركش فيطيب للناظر، لا تشمئز منه النفوس ولا تنفر، ولكن بداخله جيفة، بداخله جسد، هذا الجسد تجيف لأنه مات وانعدم فيه الحراك. العبد الذي مات قلبه كأنه صندوق حسنت صورته وبداخله ميت وهو قلبه. كثير من الناس صناديق موتى تسير على الأرض وتحمل في جوفها أي في جوف هذا الصندوق جيفة. ولذلك لابد للعبد أن يسأل نفسه، هل أنا صندوق يحمل جيفة أم أنا صندوق يحمل حي، أم أنا كعلبة المجوهرات التي حسنت صورتها وحملت الغالي والثمين النافع. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بتلك الجوهرة، وهي إلا من أتى الله بقلب سليم. فالقلب إما أن يكون كالميت داخل الصندوق بالنسبة لجسد الآدمي، وإما أن يكون كالجوهرة داخل الصندوق أيضا. وفي النهاية فلا بد أن تعلموا أن أمر الله سبحانه وتعالى لعباده المؤمنين أن يستجيبوا لله وللرسول إنما هو نوع من بيان أن الحياة الحقيقية هي حياة القلوب، وأن القلوب لا تحيا إلا بالاستجابة لله وللرسول، وأن البعد عن الاستجابة لله وللرسول إنما هي عين الموت، عين الموت. وإذا حيا العبد في أرض تعظم شأن الله وأمره وتعرف لله قدره وتقيم للحرمات قدرا وتعظم الشعائر وتعظم الحدود، فإن من حيا في هذا لعل قلبه يحيا بنظرته للأحياء. إن كثيرا من المرضى لا يعرفون أنهم مرضى إلا إذا رأوا من بهم العافية. ممكن الإنسان يبقى بيعيش بينهج ويعيش بيعرق ويعيش بيضعف أمام أي مجهود، فإذا ما رأى غيره يفعل ما يفعل ولا يحدث له ما يحدث فيعلم أنه مريض. يقولك ده أنا لما بعمل كده بنهج، لما بعمل كده وش بيصفر، ده لما بعمل كده بدوخ. يقول له لا، يبقى اكشف حلل فيكتشف بما رأى من العافية في غيره. لو حيا الناس في أرض تعظم حرمات الله، لو حيا الناس في أرض تعظم شعائر الله وتسلك المسالك التي تقدر فيها قدر الله لعرف المريض أنه مريض. أما إذا حيا العبد في وسط مشفى أعفى ما فيه
بينه وبين الموت لحظة، فإن الموت أو من قرب على ذلك إذا وجد نفسه أنه يستطيع أن يرفع أصبع لوجد نظر إلى نفسه أنه معافى، لأن من بجواره طريح. فإذا حيا الناس في أرض لا تعرف لله قدرا ولا تعظم شعيرة ولا حرمة، وتتعدى على كل ما أمامها، فإن القلوب تموت، إن القلوب تموت، ولا يعرف أصحابها أنها ميتة، ولا يعرف أصحابها أنها ميتة. لماذا؟ لأنهم يرون كل من حولهم. عندما ترى أن الزنا منتشر وإن صاحبك ده بيزني وصاحبك ده بيزني وصاحبك ده بيزني، وأنت ممن يخالط النساء وممن يسافدهم وممن يعافسهم وممن يخالطهم وممن يختلي بهم وممن يمازح ويضحك وممن تمتد يده، فينظر لنفسه أنه من أهل العفة. لماذا؟ لأن من حوله شديد المرض. الرجل الذي يحيا في وسط من يسرق، وهذا يرتشي وهذا يسرق وهذا ينصب وهذا يحتال، فإذا وجد نفسه إنما يغش بعض تجارته ويكذب في بيعه ويداري ويبيع الصنف على أنه غيره، فيرى نفسه أنه من أهل الأمانة، فتموت القلوب لأنها لا ترى الأمراض أمراضا. إذا وجد الإنسان المنكرات والطغيان والظلم والتعدي على الكبار والصغار والفتيات والبنات، فإنه عندئذ يموت قلبه، لأنه يرى أن المنكرات صارت أعظم مما يفعل هو، صارت أعظم مما يفعل هو، فلا يتحرك القلب. هذه نقطة أولى لابد أن نستوعبها، أن الحياة حياة القلب وأن الموت موت القلب. ولذلك يبرز الله عز وجل ويبين لعباده، يبين لعباده منته على أهل الحياة، فيقول: أومن كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثلوه في الظلمات ليس بخارج منها، ليس بخارج منها. هنا يقول عز من قائل: يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لمن آمنتم به ولرسوله الذي يبلغ عنه إلى ما يحييكم. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. وهذا يعني أنه لا حياة للقلوب إلا بالإيمان والدين والاستجابة للأمر والبعد عن النهي. ثم يحذر الله عز وجل ويعلم عباده أنهم إذا تساقلوا أو غفلوا أو استهتروا أو ظنوا أنه كلام مواعظ أو ظنوا أنه الحمد لله، يعني بنسبح وبنصلي وبنصوم وبنحج وبنعتمر، فظنوا أن الحياة هي حركة الأبدان ولم يفقهوا ويتفطنوا إلى أن هذه الأعمال مهما كثرت فهي لغو وحركات عجماوات ما لم يكن وراءها قلب حي، ما لم يكن وراءها قلب حي. إن الصندوق الذي بداخله ميت يتحرك، يتحرك، يحمله الناس ويتحركوا به، وأنت أيضا قد يكون بداخلك ميت وتتحرك، لأن قدميك يحمل أو يحملان الصندوق وهو بدنك، فأنت ترى أن الصوابع تتحرك بالتسبيح واللسان يتمتم والظهر يركع والجبهة تسجد، دون أن تنظر هل بداخل بنياء الصندوق قلب حي أم ميت. وهذه محل الموعظة، محل الموعظة أن تعلم أنك قد تكون ممن يعظ الناس أو يعلمهم، وقد تكون ممن يكسر الكلام الطيب، وقد تكون ممن يتلو القرآن، قد تكون، ومع ذلك يكون القلب ميت.
فكيف إذا كان الصندوق لا يسبح ولا يتمتم ولا يصلي ولا يصوم،
واللسان بدلا من أن يقول الله الله بدل من بدلا أن يقول الله الله بدل أن يسبح تجده يسب يطعن يشتم يفحش يغتاب، ينال من الأعراض، يناصر الباطل، يسبح بحمد الظالمين والكافرين والطواغيت، تجد اللسان بعيدا عن مقتضى الحياة، بعيدا عن مقتضى الظاهر الحسن، وتجد البدن إما مناصر في الباطل وإما مناصر في الظلم وإما مناصر في كل في أو فعال فحاش أو يزني أو يسرق أو غير ذلك. هل يتصور إذا كان اللسان الذي يتكلم بخير والجسد الذي يفعل الخير يمكن أن يكون وراءه قلب ميت، فكيف بمن ظهرت علامات العفن والتعفن والتحلل على البدن؟ إن من الموتى من يسعفونهم بالدفن فور موتهم، وهذا أمر عظيم في الدين، كما يسمى تكريم الميت دفنه، إكرام الميت دفنه، وهذا أثر يرفعه البعض، لكن الأصح منه كما جاء في مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بالإسراع بالميت، وقال إنه إما مستريح أو مستراح منه، إما من أهل البر والخير فتقدمونه لروضة من رياض الجنة فمستريح فقدموه للراحة، وإما أنه من موتى القلوب الذين تسمع كلاما منهم طيبا وقلوبهم منكرة، ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا ويشهد الله على ما في قلبي وهو ألد الخصام، ده من يعجبك قوله، هناك من يعجب قوله وقلبه جيفة متعفنة، فكيف بمن قوله جيفة متعفنة، بمن يسوء قوله، بمن تشمئز النفوس من قوله، بمن تجد منه المنكر البين في قوله وعمله؟ إذا كان الله يعلمنا أن من الناس يعلمه ربهم، لكن أنت عندما تسمع الموعظة تقيس على نفسك، لا تنزل أحكام على غيرك، قد يكون غيرك أفضل منك، ولا تسمع الموعظة من باب أنها يرمى بها أحد أو تحمل على فلان أو علان، إنما الموعظة في الجمعة خاصة توجه للمؤمنين حتى ينظروا في حالهم، أهم من الخير، أهم من أهل الخير الذي ذكر فليحمدوا الله وليسألوا الله الثبات عليه، أهم من أهل الشر الذي ذكر فليتوبوا وليرجعوا إلى ربهم قبل الموت، فإن من نعمة الله على العبد أن يذكره قبل الموت فيتوب ولو كان قبل الموت بلحظة، فإن الله عز وجل يقبل التوبة من عباده أو يقبل التوبة من عبده ما لم يغرغر، لأن الغرغرة هي ساعة العبد، قيامة العبد، الساعة التي لا يقبل فيها توبة، هي خروج الشمس من مغربها للعبد، هو الوقت الذي لا تقبل فيه توبة، فلكل عبد ساعة وللكون كله ساعة، وهي التي سميت بالساعة بالألف واللام وهي يوم القيامة، وبالتالي لابد أن تعلم أنك عندما تسمع لا ترمي بغيرك أو لا ترمي به غيرك، بل احمله على نفسك وانظر أين أنت من هذا. فمن الناس من قوله يعجب ويشهد الله على ما في قلبه وهو ألد الخصام، وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرث والنسل، وهذا لا يراه إلا المؤمنون ولا يعلم بعض ما عنده مما خفى، كما قال تعالى ولا تعرفنهم في لحن القول، هذا أمر لا يخفى على المؤمنين، أما من غفلوا فإنه يتلبس عليهم الأمر، لكن الأمر يخصني أنا، هل أنا ممن يعجب الناس كلامي وقلبي قلبي يشهد الله عليه وهو أعلم به مني؟ ألد الخصام خصومة شديدة منعقدة لا تنفك، تخاصم ربك، تخاصم دينك، تخاصم نبيك، تخاصم المؤمنين، تحارب المؤمنين، وهو ألد الخصام. وهذا يظهر في المسلك. قد يكون الكلام سهل لكن المسالك تنضح بما في القلوب. إذا كان الأمر متعلق بالحياة والموت في القلب، فالله أمرنا بأن نستجيب بما يحيي القلوب، ثم أعلمنا أننا إذا لم نستجب ونسارع في الاستجابة فإن ذلك قد يحرمنا ما بعد ذلك. فإنك قد تسمع برا فتقول سأفعله إن شاء الله فيما بعد، وتسمع منكرا تفعله فتقول سأتركه إن شاء الله فيما بعد. واعلموا وليعلم نعلم يعلم الجميع مش يعلم بعض أن الله يحول بين المرء وقلبه. ليس الصلاح له زر، ليست التقوى لها زر، ليست الطاعة لها زر، ليس إخبات القلوب وطوعها ووجلها واطمئنانها له زر، بل إنه أمر يملكه الله. فيأمر المؤمنين إن كانوا يريدون أن يحصلوا تلك الحياة فطريقها المسارعة في الاستجابة لما يأمر الله ويبلغ به رسوله صلى الله عليه وسلم، مع العلم بأن التسويف وبأن التباطؤ وبأن الغفلة وبأن الإخلاد إلى الأرض لا يترتب عليه إلا أن يجعل جدارا، جدار الحيلولة، جدار الحيلولة بين العبد وقلبه. فعندما يريد أن يضغط على زر التقوى لا يجد للتقوى زر. طب لماذا لا توجد؟ لأنك لما ذكرت لم تتذكر، ولأنك لما نهيت لم تنتهي، لأنك لما دعيت من الله عز وجل الملك ومن الرسول المبلغ الأمين أن تستجيب لما يحيي قلبك ويخرجه من مواته فتحيا ويحيا، أو فيحيا قلبك فتحيا بذلك، لم تستجب. فكانت العقوبة قبل الموت أن يحال بينك وبين قلبك. ولذلك أعلمنا الله تبارك وتعالى في كثير من الآي أن العقوبات تتعلق بالقلوب، وأن العطايا والمن يتعلق بالقلوب، وإن من أعطي في للأبدان عطية، وإن من أعطي للأبدان رزقا لابد أن يعرف أنه لم يعطى شيء. كيف؟ لو أنني رجل عندي عمارات، ورجل عندي ضيعات، ورجل عندي أموال لم أعطى شيء، والآخر الفقير الذي لا يغير ثوبه حتى يبلى عليه وينام في ضيق ويحيا في ضيق، لم يحرم؟ هل يمكن أن يتصور كذا أو يتصور ذلك؟ نحن نتحاسد في ذلك، ونحن نرى أن من أعطي من الضيعات والبيعات فقد أكرم، وأما الفقير المعدم الذي ينام في جحر تحت السلم هذا هو المحروم. فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، أنا من عيلة فلان، وأنا في منصب كذا، وأنا عندي كذا، وأنت لا تدري ما عندي ولا ما أنا مكرم. بماذا؟ هذه عقيدة موجودة عند الناس، حق فلان، أستاذ فلان، فلان بيك مكرم، ربنا كرمه، عنده، هذا هو علامة الكرم. يبين الله لنا فساد هذا المعتقد فيقول فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. هل يا جماعة الكلام ده صح؟ هل يا جماعة الكلام ده حق؟ كلا، هذا مفهوم خاطئ، وهذه مفاهيم مقلوبة، وهذه هي التي جعلت الناس تهتم بحياة أجسادها وتتحاسد في حياة أجسادها وتغفل عن حياة قلوبها. فلذلك صار الواقع بكثير منهم إلا من رحم الله واقع الغفلة، واقع التنافس في الدنيا، واقع عدم الشعور بحياة القلب من غيرها، واقع تضيع فيه الحرمات، تنتكه فيه المباحات، تنتكه فيه المحرمات، وتفعل فيه غير المباحات، ويتعدى فيه على الحدود، وتضيع الشعائر والحرمات، ومع ذلك القلوب باردة، القلوب باردة، بالرغم من أنه يسجد ويقول سبحان ربي الأعلى، ويركع ويقول سبحان ربي العظيم، وما يعرف لله علوا ولا عظمة بقلبه، وإن كان يقولها بلسانه. لماذا؟ لأن القلب إذا نقع في منقوع الغفلة من خلال الصحبة والمجتمع وحركة المنكرات في المجتمع، فلا تغار القلوب ولا تحترق، فإن هذه قلوب نقعت في منقوع الغفلة، فلا يمكن أبدا أن تجد منها تعظيما للحرمة، ولا تجد منها غيرة على المنكرات، ولا تجد منها هجرة لله، ولا تجد منها توقا لمرضات الله. بل إنه عندما يتهم أو يواجه يقول أنا الذي وأنا الذي وأنا الذي وأنا وأنا. كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا طلق عليه طارق قال من؟ فيقول أنا. يقول من؟ يقول أنا. فيقول ما أنا ما أنا ما أنا، لأنه كان يكره أنا. لماذا؟ لأن أنا أول من اخترعها وأول من وضعها في قاموس الضلال والكفران هو إبليس. قال أنا خير منه. قالها عند من؟ قالها عند صاحب، قالها عند قاض، قالها عند حاكم، قالها أمام أمر الله. لما أمره الله أن يسجد قال أنا. وكثير منا أمام أمر الله يقول أنا، ولابد أن يعلم أن كل من يقول أنا أمام أمر الله فإن قلبه في الدنيا يموت وفي الآخرة عذاب أليم. نسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المهتدين، وأن يحفظ علينا ديننا، وأن يحيي موات قلوبنا. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى من تبع هداه بإحسان إلى يوم الدين. وأصلي وأسلم على رسول الله صلاة نحقق بها أمر ربنا، حيث أنه قال إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فاللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذرياته وآل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ويقول عز من قائل وأنه إليه تحشرون، حتى يعلم العباد أنهم معاقبون في الدنيا بالحيلولة بينه وبين قلوبهم، وأنه ينتظرهم وأنهم سيحشرهم ولن يؤاخذهم إلا على قلوبهم. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أعمالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم أو إلى ما في قلوبكم. وأنتم تعلمون أن العطايا الحقيقية هي عطايا القلوب، لابد كل عبد ينظر لنفسه. نحن في واقع، هذا الواقع تتزلزل فيه الأمور الإيمانية الدينية، نحن في واقع قد تختلف الأمور، قد يستحب الإنسان الدنيا ويغفل عن الآخرة، حتى يبلغ به العبد، حتى يبلغ أن يلحد بالآخرة من فرط تعلقه بالدنيا. حدثني واحد من الناس وقال لقد ضحكوا عليكم بالحلال والحرام حتى حرموكم من كل الملذات باسم الحلال والحرام. وما أرى ذلك، هو يقول وما أرى ذلك إلا أنكم مغفلون، لأن دينكم لم يسمح لكم بأي من ملذات الدنيا، لأن دينكم لم يسمح لكم بأي من ملذات الدنيا، فهذا دليل على أنكم مغفلون. صدقتم ما فيه حرمانكم، ما فيه حرمانكم، هذا معناه أنه لا يرى قومة ولا قعدة ولا حرارة حياة ولا موتا إلا للبدن كالأنعام، بل هم أضل. لكن والله من حيا قلبه أنس بربه، ومن حيا قلبه أعطاه الله عطايا القلوب. عطايا القلوب يعني إيه؟ يعني ما تكون به الحياة الإيمانية وما يترتب عليه عظيم العطايا الربانية، كالصبر عند البلاء، كالربط على القلوب عند الشدائد. يقول تعالى: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. طب فين العطية بقى؟ العطية الحقيقية التي ترتب عليها ذلك: وربطنا على قلوبهم. لماذا؟ لأنهم كانوا مؤمنين يقابلون شدة يمكن أن يخسروا فيها دينهم. أنا يمكن أن أزداد إيمانا في يوم، في أسبوع، في شهر، في سنة، لكن يمكن أن أفقده أمام الشدة. والشدائد ترهب النفوس، لكنه عندما يربط الله على قلبك فإن الشدائد كأنها لا شيء، لا شيء. لماذا؟ لأن هذا المركب الآدمي بما فيه من قلب خلقه الملك ويملكه وينظمه على ما فيه الصلاح، أو يتركه يهلك في أودية الفساد. هذا شأنه سبحانه وتعالى. وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض. قابلوا الشدة بالثبات. بالله عليك، أنت يمكن أن تكون سبحان الله والحمد لله والله أكبر، ربنا الحمد لله، ربنا كريم، ربنا عظيم، كله بأمره، فتقابل شدة فتجد نفسك طريح منبطح. لماذا؟ لأنك لم يثبتك ربك، لم يربط على قلبك. لماذا؟ أعطاك عطايا البدن ففرحت بها وأخلدت إلى الأرض، ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب. فإذا من الله عليك بعطايا القلوب، ربنا سبحانه وتعالى لما وصف المؤمنين قال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. هذا عطايا قلوب، هذه عطايا الحياة. وجلت قلوبهم الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب؟ وهذا أمر يطول بيانه، يحتاج إلى مقالات، وهو ما جاء من شأن القلوب في القرآن. لكن في المقابل أيضا، في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا، فطبع على قلوبهم. في المقابل صرف الله قلوبهم، هذه عطايا وهذا منع. هذه عطايا لأهل البر، هذه عطايا ترتب عليها حياة للقلوب، وهذه عطايا ترتب عليها هلاك للقلوب. من صرف قلبه، من طبع على قلبه، من أورث الغفلة، من أعطي المرض في قلبه، لابد أن تخاف، لابد تعلم أن دي مقومات الغضب، مقومات الرضا، أن يربط على القلب، أن ينار القلب، أن يزاد الهدى، أن يثبته. يقول تعالى: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. يؤمن تساوي إيه؟ استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. يبقى هتساوي إيه؟ يهدي قلبه. طب وإن لم تستجيبوا، إن لم تستجيبوا لن تهتدي القلوب وإن تحركت الأبدان. إن من الناس من يكون له من العمل في الصورة، لابد أن يراجع هل هذا منقول عن أصل في القلب، أم قال له مجرد نسخة ظاهرة يقلد فيها الآخرين. فلابد أن تعلموا أن الحياة هي حياة القلوب، وأن الموت موت القلوب. نقطة أخيرة في عجالة، سائل يسأل: إذا كان هذا من الله فضل، وإذا كان هذا العطاء من الله وحده، ما دور العبد؟ دور العبد أن يستجيب لله وللرسول. لماذا؟ لأن استجابته هي عنوان استجداء الله من فضله. استجابته عنوان، والاستجابة ليس معناها فيما يتعلق بالقلوب، ليس معناها أنك تسبح 1000 مرة وهذا خير، وتصلي 1000 ركعة وهذا خير، وتصوم 1000 يوم وهذا خير على وزن الشرع وبأحكام الشرع، لكن الاستجابة المرجوة التي متعلقة والمهدد فيها والمنظور فيها، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، هي استجابة القلوب. وما معنى استجابة القلوب؟ في كلمتين، هو أن تعظم الشعائر وتتنكر للمنكرات. فإذا برد قلبك أمام المنكرات فاعلم أن بطن الأرض أولى بك من ظهرها، وإذا سرت نفسك وعظمت بالطاعات فحركة القلب، المؤمن من سرته حسنته وساءته سيئته، المؤمن من سرته حسنته، سرته حاجة نفسية حاجة قلبية، وساءته سيئته. لكن عندما تجادل عن نفسك لابد أن تعلم أنك قد تحسن الجدال عن نفسك، لكن لن تستطيع أبدا أن تجادل يوم القيامة ربك. لماذا؟ لأنك إن كنت مجادلا ممن تربى على الجدال في الدنيا واتخذ الدين مطية أو غفل عنه إخلادا لإكرام الدنيا وظنا منه أن عطايا الدنيا كرم، فلابد أن تعلم أن الله سينطق عليك جوارحك حتى تقيم عليك الحجة بما كمن في نفسك، كمن في نفسك، فتنطق أنت تكذب وأنت تجمل، لكن الله عز وجل ينطق كل خلية من جسدك بما حواه قلبك. فالمرء بأصغريه، قلبه ولسانه، قلبه يحوي الخير فينضح وقلبه يحوي الشر فينضح. فيقول القائل: طب وكيف إذا كان القلب يحوي الشر وينضح لسانه بالخير؟ لابد أن تعلم أن اللسان قد يتمثل الخير والبدن قد يتمثل الخير، لكن الخير الحقيقي هو ما كان من اللسان تعبيرا على ما في القلب. عندما يرى الإنسان المنكر فيدافع عنه ويحمده ويجادل عنه، لابد أن يعلم أن هذا عنوان ما في القلب. عندما يجد المنكر فيبرأ إلى الله منه ويقول: يا رب أنت تعلم ضعفي وقلة حيلتي وهواني على الناس، ولكني أبرأ إليك من كل منكر، من زنا، من فجور، من سرقة، من ظلم، من تعدي، من خوض، من خيانة، من كل المنكرات. عندئذ يكون هذا اللسان ناطقا بما في القلب. ألا ترى أن الإنسان إذا لم يتجمل نطق بالفحش الذي في قلبه إن كان في القلب فحش، ونطق بالبر حتى وإن كان أمام من يظلمه، كأولئك الفتية الذين ربط الله على قلوبهم إذ قاموا فقالوا: ربنا رب السماوات والأرض، أمام ملك يدعوهم إلى أن يعبدوه من دون الله، ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها، لقد قلنا إذن شططة. إذا قلنا أن غير الله يعبد، غير الله يخاف. ثم لابد أن تعلموا كلمة خاتمة: إن مجتمع الخوف يثمر النفاق، إن مجتمع الخوف يثمر النفاق. أسأل الله أن يثبتني وإياكم على الحق. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم كن لنا ولا تكن علينا، أعنا ولا تعن علينا، رد بطش الكافرين عنا، وقنا برحمتك سيئات مكرهم. اللهم يا رب قيد لنا أمر رشد يعز فيه أهل الطاعة ويذل فيه أهل الكفر والشرك والنفاق. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. احفظ علينا ديننا ما أحييتنا. اللهم إن مقاديرنا بيدك ونواصينا بيدك، فخذ بنواصينا للبر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم يا رب ادفع عنا الباطل وادفع عنا الظلم،
آمن روعاتنا، واستر عوراتنا، واحفظ نساءنا وبناتنا، واحفظ أطفالنا وشيوخنا ورجالنا، اشف مرضى المسلمين، واقض الدين عن المدينين، واجعلنا هداة المهتدين. اللهم يا رب ثبتنا على ما يرضيك عنا، اللهم أحسن خاتمتنا، ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيمة. استعملنا في طاعتك، واستعملنا في نصرة دينك. اللهم اجعلنا هداة مهتدين. لك الحمد حتى ترضى، والحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك.